أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة للتفصيل الثاني الذي اختاره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ووافقه السيد خوئي عليه في الجملة في البيت. التفصيل الأول الذي اختاره المولى النراقي ووافقه على ذلك السيد الخوئي، هل هان الشيخ الأنصاري ووافقه على ذلك السيد الخوئي، بس هان بالجملة مش بهالتفصيل الذي حينئذ موجود. وحاصل هذا التفصيل هو التفصيل بين الأحكام، بين الحكم الشرعي الثابت بالدليل الشرعي، يعني المستصحب الثابت بالدليل الشرعي، والمستصحب الثابت بحكم العقل في البحث، يعني المستكشف من خلال حكم العقل. أما القسم الأول فالإصحاب يجري فيه، وذلك لتمامية أركان الإصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء ووحد القضية والثقة المشكوكة والأثر الذي يترتب حينئذ على الدعوة. هذا اللي الإخوان الشعبي يسمع أجاركم، وهذا اللي الشق الأول. وأما الحكم والمستصحب الذي يكون مستكشف بحكم العقل على أساس الملازمة بينما يحكم به العقل وحكم الشرع على وفقه في البين، واضح؟ يعني لو قلنا مثل هذه الملازمة ففي مثل ذلك حينئذ الإصحاب لا يجري. ليش لا يجري؟ يقول لعدم تمامية أركان الاستصحاب، أي ركن انخرم واختل من هذه الأركان، يقول الذي اختل من هذه الأركان هو الركن الثاني لعدم الشك في البقاء. ليش ما في عندنا شك في البقاء؟ يقول لأنه إذا كان هذا هو حكم العقل، طيب ما المكلف وإذا العب جاب الإصحاب هو أحد العقلاء حينئذ في البين، فإذا ما كان أحد العقلاء فإن الحاكم لا يشك في حكمه، فإذا حكم العقلاء أو مستكشف بحكم العقل في البين، فإذا ما كان بحكم العقل واللي عم يجرد الاستصحاب مش شخص مكلف عاقل وإلى آخره، فإن العاقل أو فإن الحاكم لا يشك حينئذ في حكمه في البين. إذا ما حكم العاقل بحكم ما واستكشف بحكم العقل حكم الشرع على أساس الملازمة بين ما حكم بالعقل والشرع في البين، فحينئذ لا معنى للشخص أن يشكك في حكمه، لا معنى للحاكم أن يشكك في حكمه. فإذا ما كان بحكم العقل فلا معنى للعاقل حينئذ أن يشكك فيما حكم به العقل، فلا شك في البقاء، ومع عدم الشك في البقاء لا تتم أركان الإصحاب، وبالتالي حينئذ لا يجري الإصحاب لهذه الدرجة. إذا حاصل حينئذ يعني أساس هذا التفصيل، وهذا التفصيل حينئذ استدل عليه أو بين بوجوه ثلاثة. الوجه الأول هو هذا الوجه الذي حينئذ ذكرناه فيه، وهو انخرام الركن الأول الركن الثاني من أركان الإصحاب على أساس حينئذ عدم الشك في البقاء. ومنشأ عدم الشك في البقاء على أساس هذا الوجه الأول هو أنه المستصحب أو فقل الحكم الشرعي كان مستكشف بحكم العقل، والحاكم حينئذ لا يشكك في أحكامه الصادرة عنه في البين، فبالتالي لا يعقل الشك في البقاء. هذا حاصل وخلاصة الوجه الأول. هذا الوجه الأول بده ترميم وتتميم في البين، وذلك لما مر معكم أنه نحن في عنا مستقلات عقلية، وفي عنا لا يعني وهي اللي مدركات العقل العملي في البين، ما ينبغي فعله وفاعله ممدوح في البين يثاب، وما ينبغي تركه في البين وأن فعله مذموم ويعاقب مثلا عليه ويلام. وفي عنا غير المستقلات العقلية في ألبان اللي هي تكون مش مستكشفة على بحكم العقل العملي، يعني ما ينبغي فعله للإدراك، بمعنى حكم العقل به لابدية الفعل أو لابدية التارك، فاعله ممدوح أو فعله مذموم في ألبان. أما إذا ما كانت مستكشفة بحكم العقل النظري لا يكون الأمر كذلك. يعني بعبارة أخرى، ليس كل ما كان مستكشف بحكم العقل لا يتأتى فيه التشكيك في العلم حتى لو كان بحكم العقل، لا. وذلك لأنه إذا جئنا لأحكام العقل العملي، هذا الكلام يمكن أن يكون له تمامية في العلم. لماذا؟ على كل التفسيرات التي سوف تأتي بالنسبة ل مدركات العقل العملي ولحكم العقل العملي بلابدية الفعل أو لابدية التارك، وأن مدح الفاعل وذم حينئذ مثلا التارك، أو ذم التارك ومدح ذم الفاعل ومدح التارك مثلا في البيت، على كل هذه التفسيرات هنالك حيث يستقل العقل بحكم ما واضح ويستكشف على أساس الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، حكم الشارع على وفق وضوء ما حكم به العقل في البيت، هناك محل ما استقل العقل حينئذ يمكن أن يتأتى أنه الحاكم لا يشك حينئذ في حكمه. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك كما هو الحال بالنسبة لمدركات العقل النظري، يعني كين الذي أعملناه مش عقلنا العمل، وينبغي الفعل أو ينبغي الترك، فعله ممدوح فعله مذموم في البحر، وإنما مدركات العقل النظري مثل إدراك المصلحة اللزومية أو المفسدة اللزومية، تلك المصلحة اللزومية التي على ضوئها لابد أن يكون في عندنا مثلا حكم إلزام، تلك المفسدة اللزومية التي أيضا لابد أن يكون على وفقها حكم إلزام مثلا بالتارك في البين لا بالفعل، وهكذا. هيدي لا يكون الأمر فيها حينئذ على هذا ليش؟ لأنه مش مستقلات حينئذ عقلية في البين، لا يكون العقل فيها هو المهيمن في حكمه وهو المستقل والمستبد في حكمه في البين، وإنما العقل دوره دور الاستطلاع والكشف عن وجود مصلحة حينئذ ثبوتية لازمة أو وجود مفسدة حينئذ لزومية في لوح الواقع ونفس الأمر، تستدعي تلك المصلحة أو هذه المفسدة أن يكون هنالك حكم على وفق حينئذ تلك المصلحة أو تلك المفسدة في البين. هذا اللي لا يكون العقل حينئذ مستقلا في مثل تلك الأحكام في البين، فلا يصدق بالدقة أنه قد استكشف حينئذ بحكم العقل، استكشف بحكم العقل المستقل على أساس الملازمة بين حكم الشرع وما حكم به العقل في البين. هذه النقطة الأولى اللي بدنا نلفت النظر إليها. النقطة الثانية وهي أنه لابد وأن نأتي للمنشأ لمدركات حينئذ العقل في البعين، لأنه في عنا عدة مناشئ. في كلام الشيخ المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه أشار له الشيخ المظفر في أصوله، في كلام لصاحب الكفاية بالنسبة لمسألة اللذة والألم، في كلام السيد الخوئي بالنسبة لي المصالح اللي هي في لوح الواقع ونفس الأمر في البيت، وفي كلام رابع في تفسير رابع، بمعزل أنه أي تفسير صحيح وأنه هذا التفسير رد عليه ناقد كذا لست بهذا الصدد، وإنما تطبيقها على ضوء حينئذ هذه التفسير التي يمكن والتحليل التي يمكن أن تأتي بالنسبة لي مسألة إدراك حينئذ العقل مثلا بحسن شيء أو قبح شيء أو إدراك مصلحة أو إدراك مفسدة في البحر. الوجه الأول والتفسير الأول اللي ذهب إليه المحقق الأصفهاني قدس سره وتبع عليه جملة من الأعلام منهم الشيخ المظفر قدس سره، وحاصل هذا الوجه هو أن حكم العقل الذي يستكشف منه حينئذ حكم الشرع، أو فقل الحكم الشرعي الثابت بحكم العقل واضح، هذا الحكم الشرعي الثابت بحكم العقل على أساس حينئذ إدراك العقل للمصالح والمفاسد، هذا اللي مر معكم بأصول الفقه مسألة التأديبات الصلاحية المنطق المجلد الثالث القسم الثالث منه الحكم التأديبات الصلاحية ليكون الغرض لدى نوع العقلاء هو حفظ النظام في ألبان واستمرار نوع البشر مثلا على الأرض. هيدي تكون عنده المصلحة العليا اللي ليس فوقها حينئذ مصلحة في ألبان، وعلى أساسها بيطبق حينئذ هذه الأحكام، ويكون المرعي في الأحكام التي يحكم بها العقل ويستكشف العقل المرعي فيها حينئذ هذه النقطة، حفظا للنوع البشري وحفظا للنظام العام إلى آخره. يأتي حينئذ مثل هذه الأحكام من حسن العدل وقبح الظلم في البين. لما في حسن، لما أدرك العقلاء بأن في العدل حفظ للنوع وحفظ للنظام في البين حكموا بحسنه، لما أدرك أو تطابقت أراء العقلاء على حينئذ حسنه، لما رأى العقلاء أن في الظلم حينئذ فساد للنوع البشري وفساد للنظام العام في البين حكموا حينئذ بقبحه في البين. وبما أن الشارع هو رئيس العقلاء وسيد العقلاء وزعيم عشيرة وقبيلة العقلاء في البين، فيكون حكمه على وفق حكمه، بل يترقى المحقق الأصفهاني قدس سره أنه ما في عندنا ملازمة. ليش؟ لأنه ملازمة كأن الشارع هو أجنبي حينئذ عن العقلاء، والحال أنه واحد منهم ورئيسهم وسيدهم في البين. فإذا ما كان الأمر كذلك ما أنه في ملازمة، إنما حكمه ما حكم به العقلاء. نستكشف من حكم العقلاء ما حكم به العقلاء هو حكم الشارع، وأنه ليس للشارع حكم آخر غير هذا الحكم. وبالتالي بناء على هذا التصور الذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره بالنسبة للأحكام الشرعية المستكشفة بحكم العقل في البين، سوف لا يتصور الشك حينئذ في حكم العقل، لا بنحو الشبه الحكمية، هذا واضح، لأن الحاكم لا يشك في حكمه، وعاقل حكم بحكم ما مش لح يشك فيما بعد حينئذ، واللي عم يشك حينئذ بالحكم استمرارا هو عاقل في البين، مجنون ما بيحصل عنده حينئذ حالة الشك بالنسبة للحكم، وبالتالي سوف لا يشك حينئذ في حكمه، ولا بنحو حتى الشبهة الموضوعية وحدود حينئذ ما حكم به مثلا العقل فيما لو شك في قيد متحقق أو غير متحقق في البحث. لا، لنقطة واضحة مضت معنا فيما سبق، لأن موضوع أحكام العقل هذه موضوع إنما الأفعال الاختيارية، موضوعه إنما هو الأفعال الاختيارية في البحث. ومر معنا إذا تتذكروا فيما سبق في بحث التجري أن اختيارية الفعل مر معنا هذا على مبنى بعضه منهم المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، هذا على خلاف ما عليه السيد الشهيد قدس سره. ليش؟ لأنه هو يقول بمبدأ السلطنة في البين، وإذا مبدأ السلطنة مش مربوط بهذه النقطة. اختيارية الفعل يعني موضوع حينئذ حكم العقل بالحسن والقبح هو الأفعال الاختيارية، الأفعال القهرية القصرية حينئذ مش مثلا حركة القلب لا يمدح على فعلها، أو الذي يتركها لا يكون حينئذ شوي مذموما في البين. ليش؟ مش أفعال اختيارية وإنما هي أفعال قصرية حينئذ في البين. دائما البتة حينئذ موضوع حكم العقل به الحسن والقبح أو حكم العقل المستكشف به حكم الشارع في البين، دائما البتة يكون حينئذ الأحكام الأفعال الاختيارية في البين. ثم يضيف أن اختيارية أي فعل إنما تكون بوصول ذلك وبالعلم حينئذ به، ففي صورة الجاهل وفي صورة الشك وعدم العلم حينئذ ما بيكون في عنا موضوع لحكم، ما في اختيارية، وبالتالي ما في اختيار، ما في موضوع لحكم العقل في البحث. لذا المحقق الأصفهاني قدس سره قوض أحد أركان الاستصحاب اللي هو الشك في البقاء بالنسبة لإحكام العقل للشارع أحدهم بل سيدهم ورئيسهم، قوض هذا الركن أركان الاستصحاب، قوضه عن طران سواء في الشبهات الحكمية فإن الحاكم لا يشك في حكمه، أو في الشبهات الموضوعية لأن موضوع الحسن والقبح إنما الأفعال الاختيارية واختيارية الفعل بوصوله والعلم به، فمع الشك والجهل لا اختيارية فلا موضوع لحكم العقل به الحسن والقبح فيه. وساعتها استراح وراح يفتش عن مطلب آخر قدس السر. هيدا حاصل ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس السر. هذا الكلام الذي ذكره المحقق الأصفهاني حينئذ قابل للنقاش أولا وثانيا وثالثا. التفت مرة بدنا نناقش في كلام المحقق الأصفهاني مع التمييز بين المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية. إذا بدنا نميز جملة من هذه النقاشات سوف لا ترجع لمحصل واضح. مرة أخرى لا بدنا نخلي الكلام على إطلاقه في البين، إنه ما ميزنا بين المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية حينئذ في البين، يعني نقحم بحسابنا مدركات العقل العملي ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، ومدركات العقل النظر من إدراك والمصلحة والمفسدة وإلى آخره في البين. إدراك الحسن والقبح يعني ينبغي الفعل، وديك مدركات العقل العملي، أما لا إدراك مصلحة وإلى آخره هذا حيني مدركات عقل نظر مجرد أنه بيسطر بيانية وبيرفع توصي حينئذ إلى الشارع بأنه بده يكون في حكم على وفق حينئذ تلك استفاء لتلك المصلحة أو دفعا لتلك المفسدة اللزومية التي لا يرضى المولى بوقوع المكلف بها فيها. إذا ما ميزنا حينئذ تأتي هذه الأجوبة التي نشير لها. أولا من قال بأن اختيارية الفعل إنما يكون بوصول الفعل والعلم به، حتى إذا ما شك به فلا علم ولا وصول، وبالتالي لا اختيارية بالنسبة له في البين. لا، الأمر ليس كذلك. وإذا مضى معنا في بحث التجري وقلنا أن اختيارية الفعل ما إلى رابط حينئذ منها بذلك، وإنما اختيارية الفعل مربوطة بمبدأ السلطني حينئذ في البين. مش مربوطة باختيارية الفعل بمبدأ العلية في البعض، وإذا اللي أشارنا له حينئذ في ذاك البحث، خلافا لأنه ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، وإذا صار بالذات بده يصير بالضرورة، هذا اللي حكي فيما سبق وإجا إلى جبر فلسفي إذا تذكروا، وفي محله قال أنه انتهى الكلام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام. هذا حكي لصاحب الكفية كما مر معكم. هذا إذا سلمنا بأن الحاكم والمهيمن هو مبدأ العلية، هذا الكلام حينئذ بيكون حينئذ تام في البحث، لأنه مبدأ العلية بيجي أنه يجب المعلول إذا وجدت العلة، لأنه مبدأ العلية له ثلاث مبادئ مر معكم: مبدأ الحتمية في البحث، ومبدأ السنخية يعني يكون في بين العلة والمعلول. يعني مش معقول تحط مثلا الفحمية بقلب التلاجة وتنتظر انه يطلع شوه، انه يطلع جامر مثلا في البين، او تحط مثلا عصير الفرد بريق الماي الازاز تحطه بأتون نار وتنتظر انه بعد شوي يصير شوه في عنا برودة. بده يكون في سنخية بين العلة والمعلول. النار بتعطيك حرارة ما بتعطيك برودة، والتلاجة بتعطيك برودة ما بتعطيك حرارة، وهكذا حينئذ في البين. هذا مبدأ التناسب ومبدأ حينئذ السنخية في البين، ومبدأ الحتمية اللي أشرنا له أول. بمبدأ الحتمية الذي يعني قصرية المعلول عند وجود العلة في البين، وحتمية المعلول عند وجود العلة، وعدم انفكاك المعلول إذا ما وجدت العلة، وأن ما بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، أنه إذا ثبتت العلة في البين وجب ما بالغير. هذه التعبيرات اللي مضت فيها، وهذه اللي تعطي حينئذ القصري. ليش؟ لأنه أرجعنا هذه الأفعال إلى مبدأ فسرنا أن هذه الأفعال لم تكن ثم كانت، يعني حادثة في البين، أو فقل ممكنة، لأن إحنا ما منفسر على أساس الحدوث منشأ الاحتياج المعلول إلى علة، مش حدوثه وإنما إمكانه مثلا في البين. واضح. فلما كان واجبا اللي بيدخله بالاختيار، شو اللي بيعطي الاختيار؟ هو العلم حينئذ به في البحث. واضح. إن شئت أوجدت علته فيجب، وإن شئت لم توجد علته فلا يجب حينئذ في البحث. من هون بيصير فيه الاختياري. وأما إذا وجدت العلة خلص ما عاد في عنا اختيار، وقت تطلق رصاصة نحو عدو المولى أو ترمي بشخص حينئذ من شاهق، بعد ما رمي قبل ما ترميه باختيار ترميه أو ما بترميش قبل العلة، بس بعد العلة خالص انتهت حينئذ الاختيارية في البين، وصار أمر قصري وأمر حتمي في البين، وهذا مبدأ الحتمية اللي هو أحد متفرعات حينئذ مبدأ العلية في البين، اللي هو مبدأ الحتمية وعدم انفكاك المعلول عن علته إذا ما صدرت العلة في البين. هذا اللي على هالكلام حينئذ بالصح أنه اختيارية الفعل بالعلم به في البين وبوصوله، مع عدم علمه وبعدم وصوله ساعتها ما لح يكون في اختياري، وبالتالي إذا ما في اختياري ما في حكم عاقل بحسن وقبح، إنه وقت اللي بده يحكم العاقل بحسن القبح إنما بالأفعال الاختيارية، واختياريتها مثل ما بيفسروا بالوصول. ليش؟ لأنهم ضيقوا واسع وتعاملوا حينئذ مع المعلولات الفواعل الإرادية الاختيارية مثل ما تعاملوا مع معلولات العلل القصرية في البين، كيف نار وإحراق، كيف نار وإحراق لما في مبدأ إرادي في البين، كذلك إذا الإنسان عم يظهر منه فعل الكتابة الآية أو فعل النطق أو إلى آخره أيضا نفس الكلام، تعاملوا مع الفواعل الإرادية مثل ما تعامل مع الفواعل حينئذ القصرية، علة ومعلول، نار وإحراق أيضا علة ومعلول في البين، ودخلوا الإرادي بس في مبادئ حينئذ العلة، سواء الإرادة التكوينية للهجم النفسي أول شيء، تصور المصلحة التصديق فيه بها، الميل النفسي هذا الميل الذي يتراكم ويتعاظم ويتفاقم إلى أن يصل إلى حد الهجمة النفسانية التي تستتبع تحريك العضلات في الأفعال التكوينية في باب الإرادة التكوينية. في الأفعال التشريعية والإرادة التشريعية هو أنه بحركه ويدفع دفعا تشريعيا ويبرز له حينئذ تلك الإرادة والرغبة الأكيدة والوثيقة في البحث، إلا أنه هذا الكلام حينئذ لا يرجع لمحصر. ليش؟ لأن اختيارية الفعل، اختيارية الفعل في الأفعال في العلل الإرادية تكون بمبدأ السلطة، يعني حتى آخر لحظة حتى آخر نفس من ذلك الفعل، إن شاء فعل وإن شاء حينئذ ترك. كيف في الموارد التي كما لو كانت الإرادة هي تمام العلة، كما لو افترضنا أن العلة بسيطة مش مركبة، أو لا افترضنا أن الإرادة هي كان عندنا يعني العلة مركبة من عدة أجزاء في البين، كان الجزء الأخير من العلة هي من الإرادة في البين، واضح؟ ساعتها ما في عندنا حينئذ حتمية في البين، الحتمية بتجي بالنار والإحراق، في نار في حتمية إحراق، واضح؟ أما هنا لا ما بيعود في عندنا لآخر لحظة، واضح؟ بيبقى حينئذ الحاكم المهيمن سلطنة الإنسان على شو؟ على فعله، سلطنة الفاعل والعلة الإرادية على شو؟ على معلوله لآخر شو؟ لحظة في البين، وهذا اللي بيميز العلل الإرادية وحاكمية مبدأ السلطنة عن العلل القصرية وحاكمية مبدأ الحتمية في البين، وهذا له أثار إيجابية. هيدا إذا طبقنا مبدأ السلطنة على المولى عز وجل وأن تعاملنا معه على أساس أنه علة إرادية مش علة كسائر العلل في البين، إذا بيعطيه شيء مهم جدا في البين، ساعتها لا بيعود في عنا شبهة التعدد القديم، ساعتها شبهة حل المعجزة في البين، المعجزة كيف اللي هي حينئذ إرادة على خلاف حينئذ، يعني في نار بس ما في عنا شبهة إحراق بالنسبة للنبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، هذه كيف فينا مثلا نتصور. كذلك بالنسبة لبعض الشبهات الأخرى التي يمكن حينئذ، مسألة أن الواحد بما هو واحد لا يصدر عنه إلا واحد في البين، والتفاصيل أنه أول ما صدر العقل الأول وبعدين أخر، هذا كله مش من عيزه اللي منحطه به، لا منضبه حينئذ عن ذئراهن هيك بس كقراءة فكرية وتراث حينئذ فكري في البين، إذا اشتغلنا وعملنا على مبدأ السلطنة المسألة حينئذ سوف تختلف طرا وتختلف كليا في المعنى. هذا الجواب الأول، هنالك جوابان آخران يأتيان إن شاء الله الحمد لله.